أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الدرس السابق في المقدمة الثالثة من مقدمات برهان صاحب الكفاية على الامتناع، أي امتناع اجتماع الأمر والنهي. وقد بينا بما لا نزيد عليه أن هدف صاحب الكفاية من هذه المقدمة بعد أن أثبت في ثانية المقدمات أن العبرة في الوحدة والتعدد للمكلف به هو الواقع الخارجي لا العناوين بما هي عناوين، جاء ليقول في المقدمة الثالثة بأن الواقع الخارجي إذا كان واحداً فإنه لا يتعدد بتعدد العناوين، وتعدد العناوين وتكثرها لا يعني تعدد الواقع الخارجي وتكثره. كيف؟ وبسيط الحقيقة عز وجل ننتزعه من حقيقته الوجودية البسيطة عناوين كثيرة جدا وصفات عليا في الجمال والجلال. وهذه المقدمة كما ترى لا يريد منها صاحب الكفاية ولا ينبغي تحميله أكثر من القول بأن الواقع الخارجي إذا كان واحدا وثبت أنه واحد فهو يتحمل عناوين متعددة ومتكثرة. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن الميزان هو الوحدة والتعدد في الخارج وليس الوحدة والتعدد في العنوان، ويستطرق من ذلك إلى القول بأن الأمر والنهي وإن تعددا عنوانا على مستوى المكلف به كصلي ولا تنصب أو غيره من الأمثلة فلا قيمة لهذا التعدد العنواني، بل القيمة والنظر كل النظر لا بد أن يكون إلى المعنون إلى الواقع الخارجي، فإن كان واحدا فقد اجتمع فيه الأمر والنهي وهو ممتنع، وإن كان متعددا فحتى لو كان العنوان واحدا، لو فرضنا أن العنوان واحد والمصداق متعدد، فرض المحل ليس بمحل، ها والمصداق متعدد في الخارج فلا اجتماع. هذا غاية ما يبغيه صاحب الكفاية من هذه المقدمة، وهي منسجما انسجاما تاما مع مقدمتيه الأولى والثانية، وسنرى أنها منسجمة مع الرابعة أيضا بعد ذلك. ولا ينبغي تحميل صاحب الكفاية أكثر من ذلك، انتبهوا يا أخوان. وعلى هذا الأساس فقد أعطى رضوان الله تعالى عليه ميزانا للجواز والامتناع، أي للاجتماع وعدم الاجتماع. ها؟ والميزان هو الوحدة والتعدد في الواقع الخارجي. إلا أنكم تلاحظون بوضوح أنه رضوان الله عليه لم يخوض في بيان الصغرى، وأنه متى تكون هنالك وحدة في الخارج ومتى يكون هنالك تعدد حقيقة، متى يكون التركيب اتحاديا ومتى يكون انضماميا. هذا لم يخض به صاحب الكفاية. وإذا ما كان مد نظره شيء فالظاهر أن مد نظره المثال المتعارف، صلي ولا تصل. وقد فقه جيدا، انتبهوا يا أخوان، تلميذه المبرز الممجد المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، فقه جيدا مراد أستاذه، فصار في تعليقته الأنيقة المنمقة بصدد، وأرجو الانتباه للعبارة، بسبب توضيح إفادة أستاذه. إذ على خلاف عادته من التعليق والمناقشة لم نلحظ أبدا في تعليقته أي مناقشة لأستاذه، بل قال توضيحه في التعليقة بحسب طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام في الجزء الثاني من نهاية الدراية تعليقة 169. جيد. بعد أن ذكر رأس العنوان، رأس المقدمة، قال توضيحه، وكل كلامه بعنوان التوضيح، يعني هو مش بصدد المخالفة مع أستاذه، هو بصدد توضيح ما أفاده. ثم أفاد في مقام التوضيح أن المفاهيم بما هي مفاهيم، وإن كانت في حدود ذواتها متباينات، طبعا الأصح متباينة، ها، لكنها ليست دائما من المتقابلات في الواقع الخارجي، يعني المقصود على مستوى المصداق، بل العبرة بالبرهان على الوحدة أو التعدد في الواقع الخارجي. ففي مثل الباري عز وجل دلت الأدلة العقلية القطعية على الوحدة الصرفة التي لا يمكن تصور أي تعدد فيها أو تركب. وعلى هذا الأساس فما قام عليه البرهان من الوحدة لا يضيره كثرة المفاهيم والعناوين التي تنطبق على الذات المقدسة، سواء علم الذات أو أي اسم آخر من الأسماء الحسنى أو صفة من الصفات العليا، جمالية كانت أم جلالية، وكل إلى ذاك الجمال يشير. كذلك أيضا يقول المحقق الإصفهاني، فيما لو قام البرهان العقلي على التعدد، كما في شيء واحد يستحيل أن يكون علة ومعلولا لشيء واحد في آن واحد، ما ممكن في تقابل بين عنوان العلية وعنوان المعلولية. فهون شو بيكون؟ برهان قائم على التعدد، مثلنا بالباري للوحدة، فلا يمكن أن يكون فلان شيء علة لشيء ومعلول لذات الشيء، هذا مستحيل عقلا، لأنه يلزم فرض الموجود معدوما ويلزم فرض المتقدم متأخرا والعكس. فلا إشكال ولا ريب أن العلية والمعلولية بالنسبة لشيء واحد متقابلان، لا يمكن أن يكونا واحدا. لا يمكن أن أنتزع عنوان أن فلان شيء علة لذلك الشيء ومعلول لذلك الشيء أيضا نفسه، هذا مستحيل عقلا. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن البرهان قاض بالوحدة تارة كما في الذات المتعالية، وبالتعدد أخرى كما في مثال العلة والمعلول. وأما إذا لم يقتضي البرهان أحدهما فلا يأبى الواحد الخارجي أن يكون مطبقا لعناوين ومفاهيم متعددة، إلا أن هذه المفاهيم هون الكلام الجديد اللي بيتعرض فيه صاحب الحاشية لمطلب لم يرد إليه، لم يلج فيه أستاذه صاحب الكفاية. أرجوكم انتبهوا يا إخوان، لم يلج إليه صاحب الكفاية ولا أنكره. يقول المفاهيم على قسمين، القسم الأول من هذه المفاهيم التي يكون مبدأها في مرتبة ذات الشيء مثل الإنسان. جيد، وأخرى في مرتبة متأخرة عن الذات مثل العرف، مثل البياض للجدار. ها؟ فإن كان المبدأ في مرتبة الذات فلا يستدعي العنوان ومبدأه مطابقة. يعني إذا قلت حيوان وقلت ناطق وقلت إنسان، هالعناوين الثلاثة بالله عليكم تستدعي ثلاث مطابقات في الخارج بذاتها، أم يمكن أن يكون مطابقها شيئا واحدا وهو زيد من الناس؟ جنسه حيوان، فصله ناطق، نوعه إنسان. ها؟ إذا في مقام مرتبة الذات فلا يستدعي بلا إشكال ولا ريب مطابقين على مستوى المبدأ. وأما إن كان المبدأ في المرتبة المتأخرة عن الذات، عرضي، اعتباري، انتزاعي، فيقول فلا محالة للمبدأ وجود آخر قائم بالذات غير هذا العنوان الذي تعنون خارج عن الذات، إذ لكل موجود خارجي هوية حقيقية. الشيء ما لم يتشخص بهويته الحقيقية أولا وقبل العرضيات لا يوجد أصلا، لابد أن يكون له ماهية وانصب عليها الوجود بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس فإذا كان المفهوم خارجا عن الذات فلا إشكال ولا ريب في أن هذا المفهوم الخارج عن الذات زائد على الذات، يتركب مع الذات إما بتركيب انضمامي أو بقيام انتزاعي مثل البياض، لولا إضافته إلى الجسم لما انتزعنا، لما انطبق عليه العنوان أبيض بلا إشكال ولا ريب، أو بقيام انتزاعي أي ليس له مطابق في الخارج لكننا ننتزعه انتزاعا. يقول حينئذ نص عبارتي، فمجرد صدق العناوين المتعددة على الواحد لا يستدعي أن يكون وجود المبدأ عين وجود المعنون. وجود المبدأ عين وجود المعنون. يعني مبدأ الأبيض هو البياض، جيد. فمثل الأسماء، ثم صار يمثل الأسماء الحسنى أنا قدمتها، ثم يلخص، هو يلخص يقول: وبالجملة فمجرد تطابق العناوين المتعددة لا يستدعي وحدة المطابق. عم بيكرر كلام صاحب الكفاية، ها، ولا كثرته، بل لابد، هذه النقطة اللي صاحب الكفاية ما حكى فيها، بل لابد من ملاحظتي أن الصلاطية والغصبية، إجا للمثال، هل تنتزعان من حركة واحدة بحيثية واحدة أو بحيثيات متعددة في الوجود، أو بحيثيات اعتبارية لا تقتضي تعدد الوجود، أو انتزاعية لا تقتضي تعدد الوجود؟ هذا ما يجب علينا بحثه، يقول. وهذا بحث بالشو يا إخوان؟ بالصغرى ولا بالكبرى؟ هذا بحث في الصغرى، اللي ما تعرض لها صاحب الكفاية. طيب، إلى هنا، إلى هنا، ما الذي ترونه في كلام صاحب التعليق؟ هل ترون في كلامه إشكالا على أستاذي صاحب الكفاية؟ أم أن كل كلامه هو توضيح وتكميل لما أفاده المحقق الخراساني في الكفاية؟ أقول هو سماه توضيح، وشرحه وتفصيله وتوضيحنا له واضح في أنه توضيح وتكميل، ولم يشكل بأي كلمة على أستاذه صاحب الكفاية. ومن الوضوح بمكان أن كلامه مرتبط تمام الارتباط بما أفاده المحقق الخراساني. ومن العجيب مع هذا ومع وضوحه دعوى صاحب المنطقة رحمه الله، بعد أن ذكر وتعرضت لها في الدرس الماضي 3 احتمالات في كلام صاحب الكفاية، مع أنه ما في احتمالات صاحب كلام صاحب الكفاية كما قلنا واضح. زعم رضوان الله عليه أنه على الاحتمالات 3 لا ربط أبدا لكلام المحقق الإصفهاني بكلامه أستاذه صاحب الكفاية، وجعل كلامه أجنبيا عن كلامه، وهذا غريب جدا، إنصافا غريب. ما أدري ما الذي جال في ذهني رحمه الله حتى ادعى دعوا من هذا القبيل، مع بيان تمام الانسجام بين كلمات صاحب الكفاية وكلمات المحقق الإصفهاني الذي وضح وكمل لا أكثر ولا أقل. ثم صار بعد ذلك المحقق الإصفهاني بصدد البحث في المثال المدرسي المعروف لمحل كلامنا، وهو مثال صلي ولا تغصب، يقول خلاصة الكلام، هذا رح يجي بحثه بعدين، خلاصة الكلام يقول في المقام: في مثل صلي ولا تغصب واضح أنه العناوين مش عناوين ذاتية، لأن الكلام في مركب اعتباري اسمه الصلاة. يقول لا يخلو الأمر، إما أن الصلاة اسم لأمر بسيط هو العطف والميل، أصل المعنى الصلاة تبتل، وإما أنه اسم للمركب من حيث التركيب بما هو مركب، يعني اسم للصلاة اللي فيها تكبيرة إحرام، فيها قراءة، فيها هبوط للركوع، فيها قيام من الركوع، فيها هبوط للسجود، فيها 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 إلى آخر أفعالها، وفيها نية طبعا، وفيها قراءة مرة جهرية ومرة إخفاتية. يقول إذا قلنا بأن الصلاة هي المفهوم اللغوي العطف والميل وليست المركب الخارجي، بل المركب الخارجي محقق هذا المفهوم الذي هو الصلاة، فيصح حينئذ كون عنوان الصلاة من العناوين المنطبقة على الأكوان الخاصة. لكن يقول عند المشهور وعندنا على ما هو الصحيح أنه لم يثبت ذلك، بل الصلاة اسم للمركب من حيث هو مركب. طيب إذا جينا للمركب من حيث هو مركب يا أخوان، بيقول ما شاء الله صلاة فيها مقولات متعددة، فيها كيف نفساني اللي هو النية، وفيها كيف مصوت اللي هو الصوت كيف مسموع بسموه، وفيها وضع، وفيها إضافة شيء إلى شيء، فلا إشكال ولا ريب في أنها مؤلفة من عدة مقولات، والمقولات بما هي مقولات متباينة لا تندرج تحت مقولة واحدة لأنها أجناس عالية بلا إشكال ولا ريب. فلا يوجد لها جنس الأجناس، وإلا يلزم الخل على بيان منطقي فلسفي في محله. قال وإذا جئنا إلى الغصبية فهي عبارة عن كون الحركة بحيث لا يرضى بها المالك، فهي مؤلفة من الوضع والكيف النفساني، الكيف النفساني هو عدم الرضا، وأن نفس الحركة الخاصة مصداق للغصب مثلها مثل الفوقية والتحتية، فهي عبارة عن هذا. وحينئذ فإن تحليل هذا المطلب يقتضي أن حركة وكونا من جملة المقولات وكراهة المالك الذي هي كيف نفساني وإضافة تلك الكراهة إلى تلك الحركة، فنفس الحركة المقولية الإضافة إليها، أي إضافة أن المالك لا يرضى بها بهذه الحركة الصلاطية، ها؟ من حيث كونها حركة هي حركة، سواء انتزعنا منها عنوان الفعل الصلاطي صلاة، أو انتزعنا منها عنوان الغصب. إذا جينا للمقولات، ها؟ الغصبية هي إضافة عدم رضا المالك لهذه الحركة، مش متعددة الحركة، واحدة الحركة بلا إشكال ولا ريب. ومقولة الإضافة تضاف إلى شيء فأضيفت إلى شخص الحركة التي منها المقولة التي هي فعل من أفعال الصلاة. وعلى هذا الأساس فإن الوحدة كاملة فنقول بالامتناع. إيش هذا بحث في المصداق يا أخوان؟ أنا بينت لأنه هو مبينه، وإلا سيأتي البحث إن شاء الله في هذه التفاصيل لاحقا. هذا ما قاله المحقق الإصفهاني يا أخوان، وكلامه من صدره إلى ذيله منسجم تمام الانسجام مع ما أفاده صاحب الكفاية. غاية الأمر أنه تعرض لتفصيل لم يتعرض له صاحب الكفاية، لكنه مكمل له وهو البحث الصغرى. هذا تمام الكلام فيما أفاده وكلامه بشكل عام. إيش شو بدي بالمثال في الكبرى؟ كلام متين بلا إشكال، لكن الذي فصل وحقق المطلب وصار كلامه مدار بحث المحققين هو المحقق النائيني على الله مقامه الشريف، بحيث كل المحققين بعده صار بحثهم في التعليق على صاحب الكفاية.